باب من الشرك النذر لغير الله. باب هنا بالتنوين، لماذا نون قال باب من الشرك؟ ذكرت أنت. نعم نعم لا لا، من هنا باب من الشرك، لماذا لم تضف باب إلى ما بعدها؟ الباب نون. نعم نعم لا ليس مصولة هنا. نعم نعم هنا هنا من نعم من الاسم المصول. نعم أحسنت، لأن هنا من حرف والمضاف إليه لا يكون حرفا، لابد أن يكون اسما، ولذلك نون من الشرك. هنا من هنا تفيد التبعيض، أي بعض الشرك، بعض الشرك النذر لغير الله. النذر عبادة من العبادات، فإذا نذر الشخص لغير الله عز وجل أشرك معه غيره، وهذا الشرك ماذا به؟ شرك أصغر أو أكبر؟ شرك أكبر. إذن النذر لغير الله هو شرك أكبر، فهو شرك في الألوهية، لأنه صرف عبادة لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، إذن خرجت مخرج المدح لعباد الله عز وجل الذين ينذرون ثم يوفون بالنذر. إذن من يوفي بالنذر محبوب من الله عز وجل، فدل أن النذر عبادة وليس من الأمور المباحة، لأن الشخص لا يثنى عليه إذا فعل مباح، وأيضا ربنا عز وجل يحب من عباده ذلك، فإذا أحب ذلك دل على ذلك، دل أن الوفاء بالنذر عبادة. كما مر بنا أمس أن النذر يكره على الصحيح وقيل يحرم، ومع ذلك يمدح من يفي بالنذر لأنه واجب، فيجب الوفاء بالنذر، وهذا من الغرائب العلم كما مر بنا أمس. يوفون بالنذر، إذن هذه المناسبة من ذكر، أو المناسبة من ذكر قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، أن الله امتدح من يوفي بالنذر فامتدحهم، فدل ذلك على أن النذر عبادة. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة، وما أنفقتم هنا ما شرطية، أنفقتم من نفقة، من هنا أيضا حرف جر، نفقة أي أي نفقة، سواء كانت كثيرة كبيرة أو قليلة. أو نذرتم من نذر، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. جملة الله يعلمه، أو نقول إنه وما دخلت عليها هي جواب الشرط، جواب جملة جواب الشرط، فإذا دخلت فيها الفاء. قول فإن الله يعلمه، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالمقصود هنا فإن الله يعلمه أي يجازيكم عليه، يعني المقصود من ذكر العلم أن الله عز وجل يعلمه فيجازيكم عليه. إذن امتدح من أنفق أو نذر من نذر ثم قال فإن الله يعلمه، فدل على أن النذر أنه عبادة، فإذا صرفه لغير الله عز وجل شرك. قال وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. من هنا اسم شرط، من اسم شرط، نذر أن يطيع الله، وطاعة الله عز وجل قد تكون بالفعل، فأن ينذر قربة من القرب كالصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة والذكر وغيره، وقد تكون أيضا ترك معصية أو ترك مكروه، كأن ينذر لله عز وجل ألا يسبل وألا يسمع المحرام، أو أن يتجنب ينذر أن يتجنب بعض المكروهات. إذن من نذر فعل واجب بل فعل عبادة أو ترك منهي عنه يجب عليه الوفاء به. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن نهى شخص نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه، إذن يحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية، إذا نذر أن يقطع رحمه أو أن يفرط في صلاة الجماعة أو أن ينظر إلى حرام أو أن يترك واجبا، مثلا ألا يؤدي مثلا حقوق أهله ونحو ذلك، فهنا يحرم عليه الوفاء بالنذر، لكن كما مر بنا أمس يجب عليه كفارة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن عندنا أنواع: نذر طاعة يجب الوفاء به، نذر معصية ماذا به؟ يحرم الوفاء به. قول من نذر أن يطيع الله المباح، مفهوم الحديث أنه يجب، أنه لا يجب أن يفي به، لأنه لماذا؟ ليس طاعة. اللي قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، غير المباح غير الواجب الطاعة لا تجب الوفاء بها، لكن كما مر بنا هو مخير بين الوفاء وبين أي شيء وبين الكفارة. أيضا الكراهة كما مر بنا لا يستحب عدم الوفاء بها، ومر بنا أيضا نذر اللجاج أو الغضب، وأن هذا يجري مجرى اليمين ولا كفارة فيه. ثم قال فيه مسائل، أي في هذا الباب. إذن الباب يدور على مسألة واحدة، وهي مسألة النذر أنه عبادة وطاعة، فيحرم أن ينذر لغير الله عز وجل، كان ينذر أن يذبح عند القبر الفلاني أو أن يذبح للولي الفلاني أو نحو ذلك من الأشياء، فهو شرك له. حديث آخرين عبد العزيز، لا حديث مثل قصة بإسرائيل في صحيح البخاري ليس فيها شيء، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لكن يذهب بعض العلم إلى أن ليس عليه كفارة في نذر المباح، لكن نقول عندنا عموم حديث كفارة النذر كفارة يمين. سم كيف بلع صوبا في كفارة، لكن فهو يكون يعني يمين، حكم اليمين، لكن إذا وفى به له بذلك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أش أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على
قال فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة، لأنه سيذكر في الثالثة. قال الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك، أي شرك أكبر مخرج من الملة، كسائر العبادات إذا صرفت لغير الله عز وجل فهي شرك ولا ينتفع صاحبها بها ولا تصل إلى الله عز وجل. قال الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، إذن قول وجوب الوفاء بالنذر يقصد نذر الطاعة، أما المعصية فيحرم الوفاء به، والبقية مر الكلام عليها. إذن انتهى باب من الشرك النذر لغير الله. الباب الذي يليه باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك، تلاحظون منونة أم لا؟ أيضا لماذا؟ لأن ما بعدها أحسن حرف ولا بد أن يكون المضاف إليه اسم. من الشرك كما مر قبل قليل، أي من هنا للتبعيض، كما تقول مثلا شربت من الماء، أخذت من الدراهم، أي بعض الماء وبعض الدراهم. من الشرك الاستعاذة بغير الله، أعود أي ألتجي وأعتصم، كما الواحد منا حينما يريد أن يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجي بالله وأعتصم به من الشيطان الرجيم. قال قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، المقصود من الرجال أي الذكور، ولا يلزم أن يذكر الشخص أو يوصف بالرجل أن يكون تام الرجولة. ورجال من الإنس يعوذون، الإنس هم نسل آدم، يعوذون أي يلتجئون برجال من الجن. إذن الجن فيهم رجال كما أن الإنس فيهم رجال، يعوذون بهم أي يلتجئون إليهم. فالعرب إذا كانوا في سفر وأرادوا أن ينزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، أي بسيد هذا الوادي من الجن، أي سيد أهل الجن من سفهاء قومه. إذن كانوا يستعيذون بالجن. قال ربنا تبارك وتعالى فزادوهم رهقا، أي الجن زادوا الإنس خوفا وهلعا، إما بكثرة تسلطهم عليهم، لا سيما إذا شعروا أن الإنس تخافهم فزادوهم رعبا وخوفا، فأصبح عندهم شيء من الرهق، والرهق هو التعب. إذن مناسبة هذه الآية للباب أن الله عز وجل ذكر ذلك في مورد الذم، وذكر أيضا أنهم لم ينتفعوا بهذه الاستعاذة. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. من نزل منزلا، هنا كل من نزل منزلا، وسواء كان المنزل منزلا مؤقتا كالمسافر حينما يذهب في الطريق، أو كالشخص حينما يذهب إلى رحلة، أو منزلا دائما كأن يبني بيتا ويسكن، أو يستأجر بيتا فيسكن. من نزل منزلا فقال: أعوذ، أي ألتجي، عليكم السلام، بكلمات الله، كلام الله عز وجل ليس له حد، وكلام الله عز وجل هو صفة من صفاته. إذن الآن الاستعاذة بأي شيء؟ بصفة من صفات الله عز وجل، فهي جائزة. كما أن الحلف بغير الله محرم ويجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، فكذلك الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، بكلمات الله التامة، غيرها ناقص، أما كلمات الله عز وجل فهي تامة. قال: من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، الذي خلق أي شر مخلوق الله، شر مخلوق الله. عندنا فعل الله عز وجل وعندنا مفعوله. فعل الله عز وجل ليس شرا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي في افتتاح الصلاة يقول في آخره: والشر ليس إليك. إذن أفعال الله عز وجل ليست شرا، إنما هي خير، إما بذات أفعال الله عز وجل خير مطلقا، إنما مخلوقه قد يكون خيرا وقد يكون شر، وإن كان هذا الشر أيضا فيه خير لكن لا لذاته. إذن إبليس مخلوق من مخلوقات الله عز وجل أم لا؟ وفي لا شك أن فيه شر، بل هو شر محض. إذن قال: من شر ما خلق، أي من شر مخلوق الله. قال: لم يضره شيء. لم يضره شيء، وكلمة شيء نكرة في سياق الشر فتعم كل شيء. قال: حتى يرحل، أي حتى يرتحل وينتقل، من منزله ذلك، أي من منزله ذلك الذي استعاذ بكلمات الله التامات فيه من شر ما خلق. قال رواه مسلم. ولنعلم أن هذا الذكر وغيره إنما هو داخل في باب الدعاء، والدعاء لا بد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، فإذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع حصل الغرض، وإذا لم يحصل الغرض لنعلم علم اليقين أننا نوتى من قبل أنفسنا، ومن أصدق من الله قيلا. ربنا لا يخلف الميعاد، إنما يخلف الإيعاد، فلا بد الواحد منا إذا قال هذا الذكر أو غيره لا بد أن ينتبه، إذا لم يتحقق له شيء يلتفت في نفسه ويفتش، قد يوجد عنده سبب ومن أعظم الأسباب هو أن الواحد يقول مثل هذه الأذكار وهو غافل ساهي لا يلتفت، إن لا يقولها بقلبه إنما هي مجرد على لسانه غير موقن، فتجده لاهي فلا يستجيب الله عز وجل دعاءه، لكن هذا من الأسباب. قال لم يضره شيء. بعض الأسباب يرد فيها لم يضره شيء، مثل من تصبح بسبع تمرات حجوة أم لا، بعضها قال لم يضره شيء، وهناك فرق بين أن يصيبه وبين أن يضره. قد يصيبه شيء لكن لا يضره، بمعنى أنه لا يحصل له أذى من ذلك، لن يضروكم إلا أذى، لا يحصل لهم ضرر لكم ضرر، لكن يودونكم باللسان بالكلام لكن ليس هناك ضرر حقيقي. كذلك من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسمع ثلاث مرات، ماذا قال؟ من قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح، ما قال لم يصبه شيء. إذن ننتبه لهذه التحصينات أو هذه الأوراد، أن النص يرد فيها، وإن كنت حقيقي ما أستطيع أني أستحضر كل النصوص الواردة في هذا الباب، لكن هذا اللي الآن يغلب على ظني، أن النصوص ترد فيها أي شيء لم يضره شيء، وليس فيها لم يصبه شيء. وفرق بين الضرر وبين الإصابة، قد يصيبك شيء لكن لا يحصل لك به أذى حقيقي أو ضرر. ثم قال فيه مسائل، تفسير آية الجن الثانية، كونه من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل هو شرك. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الآن الحلف بغير الله شرك أم لا؟ الاستعاذة بغير الله ماذا به؟ شرك. يقول أهل العلم يستدلون بأن الاستعاذة بكلمة الله عز وجل ماذا بها؟ أنها من صفة من صفات الله عز وجل، كما أن الحلف بصفة من صفات الله جائز، فكذلك الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل جائزة. الحلف بغير الله عز وجل شرك، وإن كان الحلف بغير الله شرك أصغر، كذلك الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك. ثم قال فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنه قد ينتفع الشخص بالاستعاذة بالجن، قد يحصل الانتفاع بإتيان السحرة، لكن ليس كونه ينتفع لا يدل ذلك على أن هذا الفعل شرك، فقد ينتفع الشخص بأمر محرم ويكون هذا داخل في باب الابتلاء والاختبار الذي يضعه الله عز وجل على عباده. ولنعلم أن قول الشيخ رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أن الأمر ليس على إطلاقه، بمعنى ليس كل استعاذة بغير الله شرك، الاستعاذة بغير الله شرك إذا كان مما لا يقدر عليه المخلوق، كاستعاذة أهل الجاهلية بالجن، أو أن يأتي شخص لميت يستعيذ به، أو غير ذلك، هذا هو الشرك. لكن إذا استعاذ الشخص بمن يقدر على إعادته فهو جائز وليس من الشرك. والظاهر هذا الأمر معروف ومتقرر عندنا ويستخدمه العوام. أليس في بعض الأحيان لما يأتي شخص يأتي للأب ويقول عودا من عيالك أم لا أو نحو ذلك من الكلمات، هنا جائز. بمعنى لو يأتي مثلا شخص يجد مثلا على سبيل المثال ولنقل مثلا سيارته مثلا أسيء إليها من أولاد الجيران، يأتي لأبيهم ويقول أعذني من أولادك، أليس الأب يستطيع أن يمنع أولاده ويكف شرهم؟ فلا جائز. فإذا كان من يؤتى إليه لديه القدرة على أن يعيد الشخص هنا جائز. إنما اللي هو من الشرك ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهنا هو الذي يدخل في باب الشرك الأكبر. أما ما عدا فهو من الأمور، أي إذا كان الشخص يستطيع أن يعيد، فتأتي مثلا لحاكم تقول أعذني من فلان الظالم، يستطيع أن يعيدك بمجرد أن يأتي به ويتهدده ويخوفه بالسجن مثلا، ما الحكم؟ يكف شره. إذن هذا جائز. إذن الترجمة التي أشار فيها الشيخ رحمه الله تعالى يعني ليست على أطلاقها، فيقصد بها والله أعلم إذا كان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو الذي من الشرك.